الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن أخذنا جولة فيما يهمنا في علم الدراية، لابد لنا أن نقف عند جملة من البحوث التحليلية التي ذكرها المصنف. والبحث الأول، نحن قلنا بأن التواتر يفيد العلم، يفيد العلم، فما هو العلم الذي يفيده التواتر؟ هل هو العلم القطعي، العلم الاصطلاحي، أو هو العلم حكما وتنزيلا المعبر عنه بالإطمئنان في علم الفقه؟ الأصوليون يطلقون على العلم القطعي الضروري والعلم القطعي النظري، يطلقون عليه علما تبعا للمناطق، كما أنهم يطلقون على الإطمئنان وركون النفس إلى مسألة ما بأنها أيضا علما تنزيلا لها منزلة العلم. فلا شك بأنهم حينما يقولون إن التواتر يفيد العلم، يفيد العلم السنخ الأول وهو العلم الاصطلاحي وهو الانكشاف التام، ولا يقصدون به الانكشاف الناقص مع احتمال الخلال، لأن الفكرة في حساب الاحتمالات قائمة على أن الذهن لا يلتفت بعد إلى تلك النسبة الضئيلة جدا، فيتعامل مع تلك النسبة الضئيلة معاملة العدم، معنى ذلك يعتبرها انكشافا تاما، وهو أرقى بلا شك. هذه الرتبة عند النفس أرقى من ركون النفس إلى شيء وهو الظن العالي، بل هذا أعلى درجات الظن صح التعبير. لذلك المصنف أشار إلى ما ذكره الشيخ هادي الطهراني في الفارق بين العلم والإطمئنان، في أن العلم دائما هو انكشاف تام، بينما الإطمئنان هو انكشاف ناقص لكن النفس تطمئن وتركن إليه. هذا من جهة. من جهة أخرى، أن العلم هو العلم الحقيقي، بينما الإطمئنان هو العلم الحكمي التنزيلي لوجود نفس نقطة العلم فيه. فالعلم مثل ما هو كاشف، مثل ما هو حجة، مثل ما من خصائص المحركية نحو المعلوم، كذلك الإطمئنان فيه كاشفية وفيه محركية وفيه حجية وما شابه ذلك من خصائص العلم. لتشابه الخصائص أصبح هذا هو وذا. نعم، لا شك أن درجة الرجحان في العلم بمعنى القطع كاملة، بينما درجة الرجحان بمعنى الانكشاف في الإطمئنان أقل منها رتبة. يترتب على هذا على هذين الفرقين يترتب فرق ثالث، وهو أن العلم بمعنى القطع لا نتصور أن الشارع ينهى عنه أو يردع عنه، بينما الإطمئنان يمكن للشارع أن يردع عنه، لأن الدليل قام على عدم إمكانية الردع عن القطع بذلك المعنى لا بمعنى الإطمئنان. لأن إذا تذكروا في بدايات البحوث الأصولية للسيد الشهيد قال إن الشارع قد يزعزع مقدمات تحصيل القطع ولا يتصرف بالقاطع. النقطة ما هي؟ أن القاطع دائما يرى نفسه غير مخاطب بهذا الخطاب الرادع أن يعمل بقطعه، فالشارع والمقنن يحتال بحيلة علمية يقول تلك المقدمات التي ورثتك القطع الذاتي مثلا غير الموضوعي، هذه ليست بحجة عني مثلا، وهكذا يتصرف في بعض المقدمات. بعد أن عرفنا الفارق بين العلم بمعنى القطع والإطمئنان، وهذه كلها كلمات الشيخ الطهراني، المصنف يقول أن الظاهر من كلمات الأعلام والقطع وليس الإطمئنان. هذه النظرية أو هذه النكتة التحليلية الأولى. النكتة التحليلية الثانية، أن العلم والقطع قد يكون بالبداهة واعتمادا على المقدمات الضرورية فيكون العلم ضروريا، مجرد أن يلتفت الإنسان إليه تفزع النفس إلى التصديق بالمؤدى، سواء كان بديهي أو درجات تلك القضايا التي هي مباشرة النفس تفزع وتركن وتطمئن ويحصل لها الانكشاف التام. بعض الأحيان يكون هذا القطع نتيجة بحوث نظرية، فالعلم إما ضروري وإما كسبي. اختلفت الأنظار العلماء الدراية في أن التواتر يولد لنا أي نوع من أنواع العلمين، هل هو العلم الضروري أو هو العلم الكسبي. ذكر المصنف أن بعض الأعلام مثل أبي الحسن البصري والغزالي والكعبي وغيرهم قالوا أن النتيجة هو العلم النظري. ليش؟ لأن النتيجة تتبعخص المقدمات، والعلم الحاصل عندنا إنما هو من خلال ضم جملة من القرائن وحساب الاحتمالات، فهذه درجات من درجات الكسب، وهذه أساليب كسبية للتصورات نتج عندها هذا النوع من التصديق والعلم الكسبي. مستدلين بتوقف حصول العلم منه على مقدمات نظرية كانتفاء المواطاة على ودواعي الكذب وكون المخبر به محسوسا والسوالف اللي ذكرنا، بينما آخرون قالوا بأنه ليس ماذا؟ ليس كسبيا بل ضروريا، مستدلين بحصوله لمن لم يكن من أهل النظر والاستدلال. حتى يقول الصبيان والبله مخبلين، يعني إذا تتواتر عند قضية محسوسة وينقلها لأكثر من واحد من البلهاء أيضا خلاص يحصل فيه، وهو ليس من أهل النظر والكسب وليس من الناس اللي جمعوا المقدمات النظرية ويحطوا الصغرى والكبرى والمقدمات ووصلنا نتيجة. بينما أن رأي آخر مثل السيد المرتضى وحكي عن الشيخ في العدة أن بعض الموارد ضرورية وبعض الموارد نظرية، وهذه النكتة ليست ذات قيمة إنصافا، لأن المطلوب أن يحصل لك علم من التواتر. نقطة آخر الصفر، بعد ضروري النظري لا يوجد كثير يعني نقاش في المسألة. نقرأ بس بعض النصوص اللي تشير إلى البحث. يقول العلامة الحلي في مبادئ الوصول: الحق أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري، لأن جزمنا بوقوع الحوادث كوجود محمد صلى الله عليه وآله وحصول البلدان الكبار، علمك بوجود أي بلد كبيرة طوكيو مثلا، أنت ما رحت طوكيو، هذا بالتواتر، لا يقصر عن العلم بأن الكل أعظم من الجزء وغيره من الأوليات، وهو حاصل للعوام ومن لم يمارس الاستدلال ولا يقبل ذلك التشكيك. سيد دماغ يقول في كتاب الرواشع: وهو لا محالة يعطي، هذا في صفحة 95، يعطي العلم البتي بمفاده، يعطي العلم البتي بمفاده. ثم يقول في الفقرة قبل الأخيرة المصنف، وهذا دائما يأكد عليها: ومع صراحة عباراتهم في ذلك لا مجال لما يذكر، يعني إذا كانت عباراتهم صحيحة صريحة في العلم الضروري مو بس الكسب النظري، فما له معنى أنك تقول أن التواتر يورث الاطمئنان، بل هو أعلى درجات القطع. لا مجال لما يذكر بأن مرادهم من العلم الحاصل من التواتر هو الوثوق والاطمئنان، كما يذكر ذلك الشيخ النراقي في كتابه العوائد عوائد الأيام. لكن وجاب نص كلام الشيخ النراقي في العوائد، لكن بعض الأحيان قال بعض ذلك بعد ما جاب وأشكلوا على النراقي، قال: ولكن يحتمل في الصفحة اللي بعدها أن يريد النراقي من العلم ليس الجزم العقلي بل الجزم العادي، يعني مو الجزم البرهاني وإنما هو الجزم العادي اللي ينسجم مع القطع، فبالتالي هو لا يختلف معهم إلا في درجة ذلك القطع أو بعض حدوده. زين، النقطة الثالثة بالبعض، ما هو موجود في نهاية هذه الصفحة، نهاية 96، ماذا يقصدون حينما يقولون عادة؟ يقول الإعلام يمتنع عادة تواطؤ كثرة من الرواة في كل طبقة من الطبقات، يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب، أو يقولون أنه يفيد التواتر العلم عادة. فما هو ما هي العادة؟ يقول حتى نفهم سالفة العادة نبغى نتكلم في خصلتين للعادة. الخصلة الأولى أن توريث العلم لا يقاس فيه الناس الشاذين، فحينما نقول أن التواتر يورث العلم بلحاظ الذهنيات المستقيمة ذات السليقة المعتدلة، مو ذاك اللي بسرعة يحصل العلم وإن شاء الله من الريحة، وهذا حين تصير عندنا عادة في قراءات من الشخصيات بالريحة دون ما يعاشره، مجرد أنه يسمع عن الشيخ حيدر شي يقول لك أنا شفته في الحوزة أصلا ما قبل قلبي عليه، خلاص فكر روح عنه محمد صلى الله عليه وآله. فهذه سليقة منهارة يعني منحازة. فالعلم العادي أو عادة يقصد به الذهن المستقيم لا اللي يحصل إليه، علم سريع أكثر من العادة بسرعة يحصل العلم، ولا ذاك المتشدد اللي يجيب لي 1,000,000,000 برهان وحساب الاحتمالات لو تعرض على الوقلاء كلهم يقولون هذا يورث العلم وهو يقول أنا أتحفظ. فأنت يقصد بعادة يعني الذهنية المستقيمة، هذه من جهة له ذكر في نهاية 96 تحت رقم 1-2 في صفحة في آخر صفحة 98 يقول إن بعض الأحيان حينما نقول يورث العلم بصدقه عادة فهمنا عند الذهنيات المستقيمة والمعتدلة. طيب إذا قالوا يستحيل عادة تواطؤهما على الكذب، إن جاب المصنف الفرق بين الاستحالة العادية والاستحالة العقلية الذاتية. الاستحالة العقلية مو المقصودة بالمقام، لأن المتواتر وكثرة المخبرين العقل لا يقول لا يوجد عندي احتمال الخلاف، فلا يوجد استحالة عقلية في أن يكون خبر ظاهره التواتر لكنه كل نصب واحتيال. مثلا المتأخرين هم صمموا كثرة كاثرة للخبر وسبب الأموال في عهد المتأخر عن النص وأوحوا لك بأن ظاهرة التواتر مثلا، هذا ممكن محتمل. أو أن المخبرين لم ينقلوا عن حسه، خاصة المخبرين والسامعين، هذا محتمل فما بتولد لك العلم. فالاستحالة هنا حينما يقول يستحيل تواطؤهم على الكذب مو عقلا، لا عقلا ممكن، لأنه ليس على طريقة اجتماع النقيضين، هذه الاستحالات العقلية أو اجتماع الكل والجزء من جهة واحدة في شيء واحد، هذا استحالات عقلية. الكلام في الاستحالات العادية إن بني آدم يطير عادة ما يطير بني آدم، هذه استحالة عادية هي التي تحصل عادة في موضوع أن إذا كان عندك مثلا 10 في الطبقة الأولى 20 في الطبقة الثانية 15 في الطبقة الثالثة مختلفي الأمزجة مختلفي المسالك مختلفي الاتجاهات العقائدية والفكرية والفقهية مع ذلك كلهم يروون لفظ واحد عادة لا يتواطؤون على الكذب، أصلا لو تبغى تجمعهم ما تقدر تجمعهم حتى يصدقوا أو يكذبوا شيء. لذلك الخبر المتواتر يفيد العلم العادي بالمعنى الأول، ويستحيل أن يكذبوا بالمعنى الاستحالة العادية، يعني مو واحد يجي فلسف الأمور ويقول أن لا يوجد استحالة عقلية في المقام، إحنا ما نتكلم عن الاستحالة العقلية. لذلك عادة تفيد هذه المعاني. خلينا نقرأ في نص جميل في صفحة 99 شيء آخر للوحيد البهبهاني عليه الرحمة في كتابه الفوائد، آخر فقرة صفحة 99 شكله واجد حامل على من يعارض الفكرة فيستعمل الأمثلة يعني فيها حماس، يقول إن العلم العادي مساوي للعقل في المنع عن النقيض. يقول الاستحالة العادية مثل الاستحالة العقلية في النتيجة، لكن هم يختلفوا في الجوهر، صح ولا لا؟ إلا أنه بواسطة ملاحظة العادة، بينما في النقيض مو العادة وإنما العقل يستقل بالإدراك دون واسطة، وتجويزه للنقيض من حيث نفسه مع قطع النظر عن العادة، هذا هو أنا في العقل. الحين بجيب مثال على وين؟ على العادي شكله من بطة جدته. يقول وأي عقل يجوز أن تصير أرواث الحمير دفعة كل واحد منها آدميان عالما بجميع العلوم ماهرا في جميع الفنون مزينا بأنواع الجواهر واليواقيت إلى غير ذلك. يقول هذا مستحيل، أعرف أنا عاديا ولا لا؟ مستحيل عادي. نعم، مع قطع النظر عن العادة يحكم بجوازه، لأن هذا ليس منه، ليس مثل اجتماع النقيض. هذه النقطة الثالثة في بحث التواتر. النقطة الرابعة، في التفريق بين التواتر المعنوي والتواتر الإجمالي. ذكرنا سابقا بالأمس أن التواتر اللفظي هو أن يجتمع الرواة على لفظ واحد بمعنى واحد. المعنوي أن يتفق الجميع على نقل المدلول بألفاظ مختلفة. جيد. ومثل له بالأخبار التي تخبر عن شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام، حيث تنقل حروبه وحكاياته. وفرض حقيقة مثلا معركة واحدة، معركة الخندق، تروى بأكثر من لفظ لكنها دالة على الشجاعة، بحيث تفيد بمجموعها الجزم بتحقق ذلك، فيصير عندك تواتر بأن أمير المؤمنين شجاع البتة بشكل قاطع، ويتحصل عندك العلم القطعي. هنا اللي نحتاج نركز عليه صفحة 104 الفقرة الثانية، هذا اللي نريد نركز عليه. إحنا إذا قلنا أنهم يحكون في التواتر المعنوي ينقلون معنى واحد بألفاظ متغيرة، هذا هو اللي بيخلي للتواتر المعنوي مائز عن التواتر اللفظي، وفي نفس الوقت بيخلي له مائز عن التواتر الإجمالي. إلا أنت يحصل عندك علم إجمالي من مجموعة أخبار ولو ليست لها محور واحد. هنا المصنف لاحظوا ماذا يقول: فلا يشترط في التواتر المعنوي اتفاق الأخبار على المعنى الواحد. تونا نقول مدلول واحد، فإن كل خبر يختلف بلفظه ومعناه المباشر عن الآخر، وقد تختلف في القضايا حتى، يعني هذا عن معركة خيبر وهذا في معركة أحد وهذا في معركة هكذا، ولكن كل الأخبار تدل على مدلول ومحور واحد تستهدفه وتقصده، وهي شجاعة علي عليه السلام، وكلها تدور حول محور واحد لكن الألفاظ مختلفة والمعاني أيضا مختلفة. هذا توصف شجاعة الإمام علي في هذه الغزوة وتلك في غزوات أخرى، كما في أخبار الشجاعة، فربما كان خبر منها بنقل حكاية تختلف عن الحكاية التي ينقلها الخبر الآخر، فلا يعتبر فيها قضية واحدة كما ربما يظهر من البعض، ولكن تختلف الألفاظ عليها، فتختلف بألفاظها ومعانيها، ولكنها تدور حول محور واحد وهو الشجاعة. هذا المعنى بعضهم هو اللي فسر بالتواتر الإجمالي، بعضهم فرق بين التواتر المعنوي والإجمالي بماذا؟ أن التواتر المعنوي نفس المعنى، مو نفس المحور، نفس المؤداة لكن بألفاظ مختلفة، والإجمالي قضايا مختلفة لكن كلها ترتكز حول محور واحد وهو الشجاعة. بعضهم هكذا فسر الإجمالي، التواتر الإجمالي، وبعضهم فسر التواتر الإجمالي بشيء أقل رتبة من هذا، وهو أن القضايا ليس لها هدف واحد، يعني هذا هو التمييز اللي بيقول المصنف، أن في المعنوي في محور واحد
وأن تعددت الأفكار والقضايا والمعاني، لكن في الإجمالي ما في محور واحد. مع أنه ما في محور واحد يحصل لك علم إجمالي بالمعنى المتواتر. لاحظوا هذا اللي نبغى نأكد عليه بس. فلا يعتبر فيها قضية واحدة، فتختلف الأخبار بألفاظ معانيها بألفاظها ومعانيها، ولكنها كلها تدور حول محورين واحد. حتى يقول ولكن كل الأخبار والوقائع تدل على أمر لازم واحد نقطع بثبوته خارجا. وقد ذكرت للتواتر المعنوي أقسام عديدة ذكرها المحقق القمي، كلها درجات التواتر المعنوي. يعني اعتبر أن ألفاظ بمعنى واحد هذه درجة، قضايا مختلفة في محور واحد هذه درجة ثانية. وتعرض لها الشيخ المامقاني في المقباس الهداية، فراجعوه، ضروري تراجعوه حتى تتضح فكرتنا. ولا يشترط في التواتر المعنوي اعتبار قضية واحدة بألفاظ متعددة كما احنا توهمنا في البداية. هذه درجة من درجات التواتر وليس هو شرط، كما ربما يظهر من صاحب الكفاية في بحثه عن لا ضرر، أن هذا تقول لا ضرر ولا ضرار، هذا تقول لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وهذا تقول لا يضار في الإسلام لا مضار. هذه كلها يقول ألفاظ متعددة لكن بمعنى، وسماها التواتر المعنوي. يقول إحنا ما نشترط هذا في التواتر المعنوي، بل يصدق أيضا فيما لو كانت قضايا متعددة كما في المعارك المتعددة. الحين هذا فهمنا سالفة التواتر الإجمالي، وهذا المعنى هو المرتكز، المعنى الثاني أن قضايا متعددة حول محور واحد، هذا هو كان المرتكز في ذهن الطلاب حول التواتر الإجمالي للتواتر معناه. لكن المصنف تبعا لمقباس الهداية وغيره أصر على أن التواتر قد يكون بقضايا مختلفة في أزمنة مختلفة لكن لها محور واحد، وهذا يسمى تواتر معناه، خلافا لما ذهب إليه صاحب الكفاية في باب طلع ضرر. إذا التواتر الإجمالي وش يطلع؟ نقرأ. يقول التواتر الإجمالي في صفحة 105 بأن تنقل جماعة كبيرة أخبارا كثيرة متعددة مختلفة في اللفظ والمعنى والمدلول. وش الفرق بين ذاك؟ ذاك فرق أنها مختلفة في القضايا، مختلفة في المعاني، لكن لها محور واحد. يعني ما في عندنا شرط المحورية، ولكن نتيقن بصدق بعضها إجمالاً. مثل أخبار الثقات، حجية خبر الثقة كلها فيها نقاش، لكن هل كثرة الكاثرة من أخبار التي تثبت أن حجية خبر الثقة ثابتة في الشريعة، هذا المقدار يحصل للنفس إذعان به. يقول هذا المعنى الإجمالي، هذا يعني خطأ هنا. ولكن نتيقن بصدق بعضها، يصير تواتر إجمالي على صدق البعض، نقطة آخر السطر. فالفارق بين هذه واللي قبلها أن هناك قضايا متعددة في محور واحد، يعني حتى محور واحد ما فيه، لكننا نتيقن بصدقها أو صدق بعضها، أو استحالة واحدة منها، أو استحالة كذب الجميع. فلا تخبر عن ألفاظ معينة أو مضمون واحد أو محور واحد، ولكن نتيقن بأن هذه الأخبار الكثيرة المختلفة لا يمكن أن تكون جميعها كاذبة، بل لابد أن يكون بعضها صادقا وصادرا. هذا البعض الصادر والصادق إذا يترتب عليه أثر، فأنت بتعبر عن تواتر إجمالي على هذا المعنى الذي أنت حصلت عليه. وهذا يقول شامل للروايات وشامل للأخبار التاريخية، كثير من الأخبار التاريخية تشعر بأن هناك مقدار صادر وحاصل لا شك ولا ريب. آخر هذه الصفحة 105 يقول وفي التواتر الإجمالي قالوا، يعني قالوا بشرط، أي شرط؟ بالأخذ بالقدر الجامع بين الأخبار، مثل العلم الإجمالي العادي. أنت عندك إناءين أحدهما نجس، فالعلم بالجامع ما هو؟ نجاسة أحد الإناءين، هذا العلم بالجامع. هنا كذلك لازم يكون قدر جامع بين الأخبار بحيث يصلح أن يكون قدرا جامعا، الذي هو الخبر المشتمل على أخص المضامين كلها. إما أن يكون عندنا شاهد جمع بحيث أن يكون هذا الشاهد فيه كل خصائص الأخبار المتعارضة أو المتقاربة أو المتحدثة عن حدث ما، أو إحنا نشكله من خلال انتزاعنا لهذا الأمر. لاحظوا كلام السيد الخوئي في الفقرة الثانية الثالثة في صفحة 106، وقد ذكر السيد الخوئي في ذلك أيضا يعني في حجية خبر الواحد: ومقتضاه للتواتر الإجمالي الالتزام بحجية الأخص منها المشتمل على جميع الخصوصيات المذكورة في الأخبار. فيحكم الآن لو عندنا أخبار كثيرة حول حجية خبر الواحد، واحدة منها تتكلم عن العادل، واحدة منها تتكلم عن المطلق، واحدة منها تتكلم عن غير الفاسق وما أدري وش، أوصاف مختلفة، فأنت وش تأخذ منها؟ العلم الإجمالي أن مقدار وهو الذي قدر المتيقن من هذه الأخبار كلها وش هو الأخص. فيحكم بحجية الخبر الواحد الواجد لجميع تلك الخصوصيات جميعها باعتبار كونه قدر المتيقن من هذه الأخبار الدالة على الحجية. إذن أنت في العلم الإجمالي ما عندك محور واحد، لكن أنت تنتزع خصوصيات هي تجزم بوجودها، إما فتعتمد على القدر المتيقن في الأقل، أو تعتمد على زي السواسيد يقول الآن القدر المتيقن في الأكثر، لأنك إذا ما اعتمدت على القدر المتيقن في جميع الخصوصيات تحتمل أنه يريدها الشارع أيضا، وهكذا. صفحة 107 الفقرة قبل الأخيرة يقول: إذن فلا يشترط في التواتر الإجمالي وجود خبر أخص من الجميع، وإنما يكفي أنك تنتزع، لأن المهم الانتزاع والأخذ بالقدر الجامع المتيقن بين جميع هذه الأخبار. هذا اللي كنا نقوله في بداية البحث، سواء وجد خبر يدل عليه بينها أم لا. نعم، إذا وجد كأنه شاهد من شواهد الجمع نأخذ به. ولعل هذا المصطلح وهو مصطلح التواتر الإجمالي إنما وضع للاستدلال على حجية الخبر الواحد بالروايات بمعنى القطع بالصدور بعضها، وإن لم يتميز، لذلك لا تجد التواتر الإجمالي في كثير من كتب الدراية، وكأنه ابتكار وجد الأعلام في علم الأصول نفسهم أمام الحاجة لابتكار هذا المصطلح وقالوا بحجيته، مثل حجية أي علم إجمالي آخر. فحجية التواتر الإجمالي ناشئ من تواتر العلم الإجمالي، مو من حجية التواتر أنه أحد أقسامه أو لا. يقول في صفحة 108 في القسم الثاني بعد ما قال هذا إبداع من الأصوليين في هذا البحث وهو حجية خبر الواحد، يقول: وأما التواتر الإجمالي كمصطلح فقد رأيته في كتاب بحر الفوائد للشيخ الأشتياني تلميذ الشيخ الأنصاري، ولعل هناك من سبقه في هذا الاصطلاح، إلا أن الملاحظ أن الشيخ الأشتياني قد ألحق التواتر الإجمالي بالتواتر وجعل درجة من درجات التواتر المعنوي. لذلك في كتب الدراية لا تجد إلا تواتر لفظي تواتر معنوي. الفقرة قبل الأخيرة في نفس الصفحة: والملاحظ أن الشهيد الثاني وصاحب القوانين وحواشيه عبروا عن التواتر المعنوي، اللي قلنا في بداية شرحنا للمعنى التواتر المعنوي أنهم فسروا التواتر المعنوي بالتواتر الإجمالي، أن عبروا عن التواتر المعنوي ما يحصل منه العلم بالقدر المشترك، وهو أعم من وجود ألفاظ بمعاني بمعنى واحد ومحور واحد، أو تكون ليس كذلك. إذن هذه إشارة مهمة ذكرها المصنف في التفريق بين اضطررنا لبيانها وقراءة أكثر من نص عشان تبين الفارق بدقة. 109 آخر فقرة نقرأها، الفقرة الثالثة: والشيخ الآخذ عليه الرحمة ذكر أيضا التواتر الإجمالي، ولكنه لم يرجعه للتواتر المعنوي كما فعل الأشتياني، وقد ذكر بعض خصائصه عد مستقل يعني، وبعد الشيخ الآخوند بحث العلماء هذا المصطلح وخصائصه وفرعوه عن أنواع التواتر الأخرى، وقالوا كما في منتهى الدراية في شرح الكفاية: التواتر الإجمالي هو اصطلاح جديد من المصنف أي صاحب الكفاية، لم نأثر عليه في كتب الدراية. وقد عرفت بأنه موجود فونا في كلمات الآخوند وكلمات الأشتياني تلميذ الأنصاري عليه الرحمة. إذن كما عرفتم، إما لإجمال درجة من درجات التواتر المعنوي في الحقيقة أو هو مفصول عنه. في التواتر المعنوي نشترط اختلاف الألفاظ مع اختلاف مع اتحاد المعنى، أو اختلاف القضايا مع وجود محور، بينما في الإجمال لا نشترط ذلك، وإنما نشترط وجود علم وقد مقداره مشترك بين هذه القضايا المختلفة. وما سوف تقرأه من تفاصيل عند المصنف الآن كلها راجعة إلى أن بعض الأعلام أرجع هذا إلى هذا، وبعض الأعلام جعله مستقلا. وربما يقال في صفحة 112 آخر فقرة نقرأها، ولعل هذه الإشارة من الإشارات السيستاني لأنها مصطلحاته ونفسه فيه. يقول: ولكن ربما يقال، الفقرة الثالثة: إن الفرق بينهما في القصد والاستهداف. مصطلح هذا من دي سيستاني. ففي المعنوي تقصد وتستهدف الأخبار والمخبرون والقضايا المختلفة محورا ومضمونا واحدا كالشجاعة، هذا اللي بدأنا به في التعريف. بينما في الإجمالي وإن وجد ذلك المحور لكنه لا يقصد ولا يستهدف، ولكن لا يوجد عنصر القصد والاستهداف، وإنما أمر العلم الإجمالي دائما ماذا؟ ينتزع انتزاع من الجميع. ثم بدأ في توضيحه يقرأ: في صفحة 113 يقول: ولعله لهذا المعنى يشير الشيخ المحسني في كتابه البحوث، ثم المتواتر الإجمالي المعتبر في الأحكام الشرعية ما كان لأحاده قدر مشترك غير مقصود، لكنه في التواتر المعنوي مقصود، فالفرق في القصد والاستهداف. ولكن ربما يلاحظ على هذا الفرق 1 و2 و3 و4. قروها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لخصنا أبحاث طويلة حول الدائم قوته والبحث الطويل في التواتر المعنوي.